بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. انتهينا بالأمس في الحلقة الماضية بالحديث عن كتب المعاني والغريب من مكتبة المحقق، واليوم بإذن الله سنكمل حديثنا في كتب إعراب القرآن والقراءات والتفسير مع الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله. مرحبا أستاذ محمد.
دكتور، احنا انتهينا في حديثنا في الحلقة الماضية عن كتب المعاني والغريب من مكتبة المحقق، وأيضا اليوم بإذن الله سنكمل في إعراب القرآن، فهناك كتب لابد للمحقق أن يعرف بها، ويعتبر مثلا نعطيه مختصر عن بعض الكتب التي يحتاجها، ولكن هناك موسوعة كاملة من الكتب
إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. نحن حديثنا دائما ننصب على كتب إعراب القرآن كما قدمنا أولا، لأن القرآن هو حقيقة محور العلوم بالنسبة لدينا كمسلمين، لذا تعددت حوله الكتب وتعددت وانبثقت منه علوم كثيرة. سبق أن تحدثنا كما تفضلت عن كتب المعاني والغريب، واليوم إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يعطينا شيء من الوقت والصحة والعافية بحيث نتحدث عن كتب الإعراب وكذلك القراءات والتفسير، فهي هذه الكتب جميعا مهمة جدا أيضا للمحقق. ونحن طبعا بوبناها تبويب يعني هي أقرب ما تكون إليه، وإلا قد تجد يعني في كل هذه الكتب العلوم مبثوثة، مثلا كتب التفسير لا تخلو من الإعراب واللمحات الإعرابية، لكن يعني جل ما فيها تقريبا يتركز على موضوع التفسير والمعنى وما شاكل ذلك، لكن الإعراب موجود في صلبها. كتب القراءات يعني هناك الكتب القراءات تفردت مثلا في سرد، كما تعلم القراءات كتب القراءات تقسم إلى قسمين، قسم دراية وقسم رواية. الرواية يعني قرأ فلان كذا قرأ فلان كذا، تنحصر في الخلافات التي تقع في الحروف حصرا. أما كتب الدراية وهي التي تحتج لهذه القراءة، لماذا قرأ القارئ هذه القراءة، وبالتالي هي إعراب، هي إعراب، لكن ما صنفناها بالإعراب لأن يغلب عليها وتسمى كتب القراءات. كذلك كتب الإعراب، كتب الإعراب يعني ليس حصرا فقط يعني هذه الكلمة مبتدأ وهذه خبر وهذا فعل وهذا فاعل، ليس هذا كذلك، لكن طبيعية يغلب عليها أيضا الجانب النحوي والجانب الإعرابي، لكن تجد فيها قراءات وتجد فيها تفسير وتجد فيها صرف وتجد فيها وجوه بلاغية وتجد فيها أسباب نزول، حتى تجد فيها أسباب نزول وتجد فيها أشياء كثيرة.
يعني في كل فترة يعتبر مناسبة
أيضا يعني للتغليب، هنا جانب التغليب، لما قسمت هذه الكتب بهذا التقسيم أي جانب التغليب، يعني أن هذا الكتاب الغالب فيه الجانب الإعرابي وهذا الجانب القراءات وهذا كجانب التفسير، وكذلك بالنسبة لكتب المعاني أيضا سميت أسماء سميت المعاني وسميت الغريب، لكن معاني طبعا كتاب معاني القرآن الفراء، نحن عندما نريد أن نبحث عن نحو الكوفي نبحث عنه في كتاب معاني القرآن الفراء، يعني نحاول أن نستخرج، بل هناك رسالة جامعية يعني النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، رسالة أيضا وكتاب أيضا موضوع القراءات وتوجيه القراءات لدى في كتاب القرآن لدى الفراء، يعني ممكن أن تستخرج أيضا الأوجه البلاغية وتوجه الدلالات السياقية وما شاكل ذلك. يعني هذه الكتب كما ذكرنا أكثر مرة هي موسوعات حقيقة لا تنصب على أو لا تقتصر في حديثها عن جزئية معينة وإن كان اسمها كذلك. طيب، من هذه إذن كتب إعراب القرآن، فهذا من ضمن هذه الكتب كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، كتاب قيم ومهم جدا، لأن أبي جعفر النحاس طبعا من النحاة الكبار، متوفى 883 هجري.
هذا محقق دكتور.
طبعا هذا محقق الكتاب، ولعلك تكرمنا أيضا اليوم إن شاء الله يعني باستضافة أحد المشايخ الكبار،
وسيكون معنا بإذن الله الأستاذ الدكتور حاتم الضامن ضمن الحلقة على خلال حلقة كاملة،
ممتاز جدا،
ونطرح مثلا كتاب معين ويعطينا رأيه بما أنه رأي يعني
هذا حقيقة يغني الحلقة، لذا أنا سوف أقتصر على تعديد العنوانات في هذا الباب وأترك المجال لأستاذنا للتفصيل، فهو أجدر أكبر بهذه المسألة منا.
إذن إلى أن يكون معنا الدكتور نحاول أن نأتي
نأتي بهذا. أيضا كتاب إعراب 30 سورة من القرآن الكريم، طبعا هذا لابن خالويه، وابن خالويه يعني غني عن التعريف، وفاته 870 للهجري، ويسمى هذا الكتاب بالطارقيات. يعني الآن لو فتشت عنه في كتب في المخطوطات لدى مركز جمع المجد على سبيل المثال أو الفهارس، ربما يفتش عنه المحقق يقول إعراب 30 سورة قد لا يجد مخطوطات بهذا العنوان، لكن يجده بعنوان الطارقيات. وهذا الكتاب هو بحق يعني تحقيق عبد الرحيم محمود، لكن سمعت أيضا وكتب الدكتور عبد الرحمن العثيمين أن هذا الكتاب بحاجة إلى إعادة تحقيق وإعادة إخراج من جديد، فهو غني بما بالمعلومات الوافرة ويعني ولم يخدم خدامة بشكل جيد. كذلك مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، وهذا طبعا أستاذنا كما تعلم حققه ونشره أكثر من نشرة، وهو أيضا إن شاء الله سوف يتحدث عنه بشكل مفصل.
هذا الكتاب مشكل إعراب القرآن هل هو مثلا فيه مخطوط أم محقق؟
طبعا هذا حقق أكثر من تحقيق، حققه السواس قبل أستاذنا، لكن الطبع ليست بجيدة ورديئة، ثم أعاد تحقيقه أستاذنا بمجلدين ونشره، وبقي يعتمد عليه الباحثون فترة طويلة، والآن أعاد تحقيقه من جديد إن شاء الله لعله يبين لنا أسباب إعادة التحقيق والنشر من جديد. طيب كتاب الملخص في إعراب القرآن الخطيب التبريزي، هذا المتوفى 502 الهجري بتحقيق فاطمة شداد الراجحي.
والتحقيق ما رأيك فيه؟
نعم،
هل التحقيق ملخص في إعراب القرآن مناسب أو هناك؟
هذا سأترك موضوعه كما قلت ذلك لشيخنا. طيب إعراب القرآن للباقولي أيضا في هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب لم ينل حظه يعني إلى فترة طويلة من حيث النسبة، طبع منسوبا غلطا لغير مؤلفه، أيضا طبع بغير عنوانه الأصلي، ثم أيضا حققه أكثر من محقق، وهذا أيضا حوله مشاكل طويلة نترك الحديث عنها. طيب البيان في إعراب غريب القرآن لأبي بركات الأنباري، وكذلك التبيان في إعراب القرآن للعكبري، أيضا كتاب قيم ومهم جدا وسوف يأتي الحديث عنه. كذلك الفريد في ماذا؟ طيب
الفريد في
إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمداني المتوفى 643 هجري، أيضا هذا الكتاب محقق. وكذلك كتاب الدر المصون، وهو غني أيضا هذا الكتاب عن التعريف في مجلدات كثيرة بتحقيق الدكتور أحمد الخراط، وتحقيق حقيقة قيم جدا ولا يحتاج إلى مدحنا.
إذن هذا دكتور هذه الكتب من الكتب المهمة لدى الباحث،
هذه يعني هو الحقيقة كتب إعراب القرآن كثيرة، وليس فقط يعني ما نقوله هنا هو ليس يعني هناك كتب أخرى غير هذا ما ذكرناه هنا، بل كتب كثيرة، وقد أفرد لها نزيلنا الدكتور يوسف العيساوي كتابا تاما وكاملا في حول كتب إعراب القرآن وما حولها من حيث المخطوطات والمطبوعات وكل ما يدور حول كتب إعراب القرآن والكتب التي خدمت القرآن في هذا الباب، وهو كتاب قيم حقيقة، يعني سرد كل ما يجب أن يقال في هذا الباب حول كتب إعراب القرآن. لكن نحن لا نستطيع بهذا الموقف وهذا المكان أن نسرد كل شيء، بل كما ذكرنا وقدمنا أولا بأننا نضع اللبنات الأولى والكتب الأساسية بالنسبة للمحقق المبتدئ، ولكن المحقق القدير والعارف هو يعرف كيف يجمع الكتب المتخصصة في هذا الباب.
هو إذن دكتور الآن نعيد مثلا كتب إعراب القرآن، هو موجود الآن على الشاشة، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس،
طيب،
والذي توفي به 338 هجرية،
نعم.
كذلك إعراب 30 سورة من القرآن الكريم لابن خلويه،
نعم.
توفي سنة 370 هجرية،
نعم.
ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب أيضا توفي 437 هجرية، والملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي توفي أيضا في 502 هجرية، كذلك إعراب القرآن للباقولي توفي 543 هجرية، البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات الأنباري،
والتبيان كذلك،
وكذلك التبيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات الأنباري توفي 577 هجرية، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري
العكبري
توفي 616 هجرية أيضا، والفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب
الهمداني
توفي 643 هجرية، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون
للسمين الحلبي.
السمين الحلبي أيضا توفي 756.
طيب. أيضا كتب القراءات، من كتب القراءات يعني لا بأس أيضا أن نعرج على موضوع كتب القراءات. طيب هذه الكتب الكثير من الطلاب أو من أهل العلم أو كذا يعني لا يكاد يعرف عنها أيضا شيئا عن هذا الموضوع بالنسبة لكتب القراءات. هذه الكتب مهمة جدا في هذا الباب، ذكرت كتب في 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 بابها. السبب في ذلك كما قلت لك يعني لو أراد أي طالب أن يعمل في موضوع التفسير سوف تأتيه أمور كثيرة، كتب وجوه قراءات كيف يخرج هذه، فلا بد ما أن يكون بين يديه كتب مختصة في هذا الباب يخرج منها.
هو إذن دكتور الآن معنا الدكتور حاتم ضامن، نرجع إلى كتب
الإعراب
الإعراب ومن ثم نعود. طيب. نكمل معه خطوة خطوة. ما رأيك؟
طيب هذا شيء ممتاز جدا.
السلام عليكم أستاذ الدكتور حاتم الضامن.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال دكتور؟
أهلا بك.
حياكم الله دكتور. نحن تكلمنا في انتهينا بالأمس من الحديث عن كتب المعاني والغريب من مكتبة المحقق، ونكمل اليوم موضوع علوم القرآن ونتحدث عن ثلاث نقاط مهمة للمحقق وهي إعراب القرآن والقراءات والتفسير. كذلك نحن نريد معك أن نمشي مثلا خطوة خطوة مع الدكتور عمار أمين الددو في موضوع مثلا كتب إعراب القرآن، وتعطينا مثلا على سبيل المثال كإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس الذي توفي سنة 338 هجرية، ما الذي على المحقق معرفته في خصوص هذا الكتاب وما التحقيق المناسب له، وهل حقق تحقيق جيد بطبعة معينة؟ هذا ما نريد أن نكون معك سلسلة ضمن هذه الحلقة بإذن الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. الكلام عند
مرحبا أستاذنا الكريم.
أهلا بك.
كيف حالك شيخ؟ إن شاء الله بخير.
أهلا بك.
الله يرضى عنك ويحفظك أستاذنا. نحن الآن أيضا كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس أستاذي، ماذا نعم. تفيدنا بخصوصه؟
نعم الكتاب في الحقيقة كان رسالة جامعية في القاهرة لأحد الأخوة في العراق وهو الدكتور زهير غازي زاهد. وهذه هي الطبعة الوحيدة للكتاب التي يعتمد عليها.
طيب جدا.
وطبع أربعة يعني أربع طبعات، وهذه الطبعات مسروقة من هذه الطبعة.
لا حول ولا قوة.
طيب دكتور
أربع طبعات.
بالنسبة للطبعة التي قلت أنها لزهير غالي زاهد، ما الذي يميز هذه الطبعة بالاعتماد عليها؟
اللي يميز هذه الطبعة أنها رسالة علمية متينة في القاهرة. نافع هذا بالرفع وهذا بالنصب، ولماذا قرأ ابن كثير كذا وكذا، هذا هو الفرق بين كتب الدراية وكتب الرواية.
الله يحسن لك. وأقدم كتاب شيخي فيها إذا وصل إلينا من هذه الكتب هو كتاب السبعة، يمكن أعتقد في القراءات لابن مجاهد.
السبعة في القراءات الحقيقة من أقدم الكتب التي وصلت إلينا في القراءات. صحيح.
وحقق تحقيق آخر غير تحقيق الدكتور شوقي ضيف؟
لا، تحقيق شوقي ضيف هو الفريد، هو في الساحة الآن، وهو تحقيق جيد ومحترم ويعتمد عليه دائما.
وكتاب الحجة أيضا في القراءات سبع لابن خالويه مخدوم وجيد، تنصح به شيخنا؟
الحجة في القراءات السبع هذا هو ليس لابن خالويه في الحقيقة، هذا الكتاب لأحد تلامذته اختصره، لأن ابن خالويه ألف كتابا إعراب القراءات وألف كتاب آخر البديع في القراءات الثمان.
نعم.
الذي
نعم.
طبع أخيرا في العراق. وجاء أحد التلاميذ فاختصر الحجة، سماه الحجة في القراءات السبع، اختصره من كتاب الكبير إعراب القراءات وعلليها الذي طبعه الدكتور عبد الرحمن العثيمين.
ما شاء الله. إذن هذه الله يجزيك الخير أفدتنا بها.
طيب أود سؤال أخير قبل أن تنتهي الحلقة دكتور، يعني كما نعلم ظهرت لك في العامين المنصرمين سلسلة كتب القراءات ما يزيد على سبعة في دار البشائر، هل تذكر لنا نبذة عنها أو ما الذي
نعم.
الخطة المستقبلية لديك فيها؟ هل تسمعني دكتور؟ دكتور؟
نعم تفضل.
ظهر لك في العامين المنصرمين سلسلة في كتب القراءات ما يزيد على سبعة في دار البشائر، هل تذكر لنا بعضا عنها أو نبذة؟
كتب القراءات.
نعم. التي حققتها أنت. التي قمت بتحقيقها دكتور.
أيوة كتب القراءات اللي حققتها في الحقيقة هي 8 كتب. طبعا التهذيب لما تفرد به كل قارئ من القراء السبعة لأبي عمرو الداني، ثم الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة لإسماعيل بن خلف السرقسطي متوفى 455 هجرية، ثم قراءة الكسائي للكرماني، ثم المفتاح لعبد الوهاب في القراءات السبع أيضا لعبد الوهاب القرطبي، ثم 3 مفردات هي مفردة نافع ومفردة ابن كثير ومفردة أبي عمرو بن العلاء، وهذه في دار البشائر، هذه كلها في دار البشائر، وفي الدمام دار ابن الجوزي طبعت لنا مفردة يعقوب بن إسحاق الحضرمي قبل 2 شهر صدر الكتاب والحمد لله.
جزاك الله خير.
وطبعت كذلك كتاب التيسير، كتاب التيسير طبعته دار الصحابة هنا في الشارقة، وذكرت في مقدمته 908 ملاحظة حول الطبعة القديمة التي بقيت في الساحة 70 سنة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير دكتور حاتم الضامن، حقيقة سعدنا ب أعطيتنا كم غزير من المعلومات حقيقة واستفدنا كثيرا.
وأتمنى لقناة المجد أن تبلغ أقصى الأماني في نشر علوم القرآن والأشياء المتعلقة بالقرآن الكريم.
أحسن الله إليك أستاذي الكريم،
بارك الله فيك دكتور.
الله يسلمك.
إذن أول شيء نستشف من كلام الدكتور أن هناك كثير من الكتب تكون منسوبة لعالم العلماء وقد لا تكون،
بل عنده أيضا، هو ما ذكر عنده بحث أيضا مطول في هذا مطبوع أيضا كتب نسبت لغير أهلها ولغير أصحابها، كتب أيضا بحث عنده كبير أيضا الكتب التي طبعت ونسبت لغير أصحابها ولغير أهلها. كما تفضل يعني سمعت أن كتاب التيسير، كتاب التيسير بالنسبة للقراء فهو عمدة، يعني لماذا هو عمدة؟ الآن كل من يقرأ يقرأون من الشاطبية، الطريق الوحيد هي الشاطبية، وكذلك الكتاب أيضا غاية كتاب النشر لابن الجزري كذلك منظوم في منظومة، وبالتالي فهذه الشاطبية هي ماذا نظم فيها الشاطبية؟ نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، فهو عمدة القراء، وإلى اليوم منذ 70 سنة كان بتحقيق مستشرق، وكما سمعت بأن أستاذنا استدرك عليه أكثر من 900 غلط موجودة والناس تعتمد عليه إلى أن حققه وطبع من فترة قليلة. بل هناك أيضا كثير كتاب شواذ القراءات لابن خالوي، أيضا كتاب الذي ذكرنا انتوى قبل قليل ابن خالوي، كتاب شواذ القراءات هذا أيضا ما زال بتحقيق مستشرق وسماه شواذ القرآن. هل في القرآن شواذ؟
لا يوجد.
فأين الأمة وأين العلماء؟ فنحتاج إلى الكثير،
يحتاج إلى تبيين لمثل هذا
وإلى تبيين.
جزاك الله خير دكتور. حقيقة اليوم انتهينا من كتب إعراب القرآن
والتفسير بخير.
والتفسير أيضا بارك لكم في حلقات قادمة من مواضيع أخرى. شكرا لك دكتور،
حياك الله. مرحبا
مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، نكمل في حلقات قادمة مواضيع أخرى أو ما يتبقى لدينا في متسع من الوقت في حلقات قبل رمضان بإذن الله تعالى، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.